السلام عليكم ورحمة الله. طبعا احنا كنا بدأنا الحلقة باستفتاء وصفحتنا على الفيسبوك عشان اخواننا اللي معانا على الفيسبوك يعني يتابعوا معانا الاستفتاء. هل توافق على دعوة حزب الوسط التيارات الإسلامية إلى تأجيل جمعة الاستقرار 29 يوليو؟ نعم لا لا اهتم. ده كان خبر نازل، لكن احنا معانا يعني إذا حضر الماء بطل التيمم الأستاذ عصام سلطان. هل هذا الاستفتاء فعلا الدعوة دي خرجت من حزب الوسط لتأجيل هذه المظاهرات؟
لا هو التعديل، بس هو في تعديل. هو يمكن احنا بدأنا بمناشدة اخواننا في التيارات الإسلامية لأنهم الأقربون منا، وبالتالي انت دائما لما يكون حد قريب منك فأنت بتبدأ به.
نعم.
بأي منطق؟ بمنطق الأخوة، بمنطق الخاطر، بخواطر، بأي
منطق، اتفاق المنهج والأهداف.
بالضبط. نعم. كده إنما حقيقة الأمر أن هناك اجتماع سيتم بإذن الله يوم الأربعاء القادم الساعة 11 صباحا بين الأطراف الموجودة في ميدان التحرير وبين قيادات الطيارات الإسلامية.
نعم.
الجماعة الإسلامية والسلفيين ومشكورين الكل لبى الدعوة.
نعم.
والكل سيحضر بإذن الله.
يوم إيه حضرتك؟
يوم الأربعاء الساعة 11 صباحا.
طبعا عشان عايزين نصوره يعني هيكون في أي مكان؟
أهلا وسهلا. هي عندنا في مقر حزب الوسط.
مقر حزب الوسط.
ودي ثقة نعتز بها ونشكر الذين لبوا هذه الدعوة، شكرا جزيلا. وطبعا في مقدمتهم إخواننا قيادات الطيار السلفي وقيادات الجماعة الإسلامية. الدعوة دي مقصود بها إيه؟ مقصود بها أحد حاجتين، إما إن إحنا ناخد قرار جماعي بالتأجيل أو ناخد قرار جماعي بالنزول جميعا.
نعم.
ونحافظ بعضنا على بعض، يعني الشكل النهائي للقرار أنا ما أقدرش أصبر عليه النهاردة لأن ده ملك للحاضرين.
نعم.
يعني الحاضرون هم الذين سوف يقررون بإذن الله ما سيكون.
طب هل حزب الوسط ما كانش أصلا وسط القصة بتاعة النزول أو حصل أن قاعد معهم الأيام السابقة؟
احنا لا، احنا حزب الوسط شأنه شأن كل الطيارات في مصر، الأحزاب والطيارات. نزلنا في الجمعة بتاعة 8-7.
نعم.
على أساس مطلب واحد.
لا أنا بتكلم على جمعة 29 ما كانش في اتفاق مسبق.
لا على أساس مطلب واحد، هذا المطلب والثورة أولا والمطالب اللي كلنا متفقين عليها. لما عدنا إلى بيوتنا في المساء تبدلت الشعارات وتبدلت اليافطات وتبدلت المطالب.
طب هل ده كان فخ زي ما بعض الكتاب قال؟
هو شوف، هو للأسف الشديد هم يعني إخواننا في الأحزاب والطيارات الأخرى معتبرين إن ده فخ، إن هم ضحكوا علينا بيه. هم ما ضحكوش علينا، هم بعضهم ظهر بمظهر سيء. يعني كون إن أنا اتفقت معك على حاجة وبعد ما أنت تروح بيتك أخالف اللي أنا اتفقت معك عليه، ده يضرني أنا ويجعلني في صورة سيئة مش أنت. أنت وفيت بوعدك وعهدك وأتممت.
نعم.
وأنا اللي تراجعت.
نعم.
وأنا اللي نزلت اليافطة وطلعت يافطة الدستور أولا. ونزلت اليافطة وطلعت يافطة مجلس رئاسة، أنا عايز مجلس رئاسة. لدرجة أن بعضهم حط اسمه في ورقة وقال عايزين رئيس وزراء مصر، مهندس استشاري قال عايزين رئيس وزراء مصر
ممدوح حمزة. نعم.
إيه؟
نعم.
فعمل إيه يعني؟ فكانت شيء مضحك يعني لدرجة. نعم. أن الميدان بعد فترة بعد أيام فضى خالص وما عادش حد موجود، وده اللي خلى بعضهم ياخد قرار التوجه إلى ميدان العباسية. يعني أنا معظمهم سألتهم قالوا إحنا كنا ضد القرار، معظمهم
ضد قرار،
ضد قرار التوجه إلى المجلس العسكري.
نعم.
البعض القليل جدا اللي هو بيعمل عند هذا الشخص هو اللي خد هذا القرار وتوجه علشان يعيد الزخم مرة أخرى للميدان مرة أخرى، لأن الميدان كان فضى بسبب أن المصريين شعروا بأن في أطراف تم خيانتها.
طب فكرة أن الناس دي بتتصور يا أستاذ عصام أنه بيتكلم عن مصر ومطالب الثورة ودماء الشهداء والمحاكمات العاجلة، المطالب اللي كلنا متفقين عليها، يعني حضرتك شايف يعني إيه مغزى أنه النهاردة يحصل هذا الانقسام وملهمش كبير في الميدان في هذا الوقت، وبعدين يشعل مصر مرة تانية عشان يناشد كل الميادين تنزل ميدان التحرير بحجة انهم انضربوا من المجلس العسكري او نشوه صورة المجلس العسكري او نحاول نشق صف الجماعة اللي هم دايما بيقولوا ان التيارات الاسلامية هي اللي بتعمل الكلام ده؟
بص انا هقولك، احنا هنستخدم يعني او يعني هنلجأ الى التعبير الفقهي الاصولي وهو تحرير المسألة.
صح.
فهنبدأ بتحرير ميدان التحرير.
جميل.
يعني هنحرر ميدان التحرير هو ايه.
صح.
اول حاجة ان ميدان التحرير ولد ميلادا توافقيا، ميلادا اجماعيا، المصريون جميعا
كل
لهم
طوال.
في ميدان التحرير كل مصري من 85 مليون مصري له، ان شاء الله يكون سنتي في سنتي بس له، وبالتالي يجب علينا رقم واحد الحفاظ والحرص على ان يظل الميدان كما ولد، وان يظل التوافق كما بدأ، وان تظل هذه الروح كما ولدت.
كويس.
تمام.
جميل.
الذي حدث ان بعض لما حصل الاستفتاء وانقسام الآراء حول نعم ولا وهذا انقسام صحي وانقسام طبيعي جدا.
جميل.
في ناس قالت نعم وفي ناس قالت لا، والذين قالوا نعم لم يعتبوا على الذين قالوا لا، والذين قالوا لا ما اعتبوش على الذين نعم. إلا قليلا.
نعم.
القليل وزن ان لما لقى خسرت وجد فيها إهانة،
إهانة شخصية
لانه مش فاهم ديمقراطية. خلي بالك من الحتة دي.
جميل.
اغلبية اللي قالوا لقى فاهمين ديمقراطية. وفاهمين يعني، ولي اصدقاء من اليسار ولي اصدقاء من الليبراليين كانوا يعني خلاص قالوا لا خلاص دي إرادة الشعب، الشعب عايز نعم احنا هنلتزم بإرادة هذا الشعب. قليل منهم الذين يدعون، كل يدعي وصلا بليلى
وليلى لا تقر ولا
له وصاله.
نعم.
وصاله. نعم. ال- 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 القليل من هؤلاء قال لك لا احنا لازم ناخد بطارنا، احنا لازم نعاقب الشعب المصري عملية عقاب جماعي، خصوصا انهم يملكون وسائل اعلام قوية.
طبعا
لان بخلوا برضو خلي بالك لم يكن أحد يملك وسائل إعلام قوية في ظل النظام السابق إلا إذا كان مرتبطا بالنظام السابق.
جميل.
يعني كل الذين كانوا مستقلين تماما عن النظام السابق لم يوافق لهم على جريدة واحدة. أنا عايز أقول لك إحنا سنة 97 تقدمنا بجريدة فيها مؤسسين منهم الدكتور العوا ومنهم الشيخ يوسف القرضاوي ومنهم
أساتذتنا
وأعلام، رفضت 10 سنين في 2007 زهقنا الورق رحنا قالك دشتناه.
نعم.
خلاص ده بس ده نموذج يعني ناهيك. نعم. بقى عن فضائية ولا غير ولا غير. نعم. ولا غير.
وبالتالي الذين يملكون هذه الوسائل وهم قلة قليلة جدا من أمين الله قاموا بعملية عقاب جماعي للشعب المصري. ومن هذا العقاب الجماعي الشحن المتواصل،
الشحن المتواصل
اللي انت شايفه حد دلوقتي
طبعا
ده من القلة دي،
شحن متواصل في كل شيء. انا عايز اقول لك النهاردة مش امبارح ولا اول اتفرج على عنوانين، عنوان جابته جريدة الاهرام وعنوان جابته جريدتين مستقلتين الشروق والمصري اليوم.
ايوه.
عنوان جريده الاهرام قالت لك التحرير تراجع لان المراسل اللي جوه بيعد ماسك الورق وبيعد وكلنا شايفين ان العدد بيخف وفي ادانه للي حصل داخل ميدان التحرير باعتباره، خلي بالك انا مش 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 باعتبار ان هم متهمين بشيء، انا ما بتهمش حد بحاجه.
جميل.
ولكن باعتبار انهم فصيل واحد احتكر الميدان. بس انا وجهه نظري ان
هل هم حاسين بكده يا استاذ عصام؟ يعني ليه بحس ان هم بيتكلموا باسم الشعب المصري كله، لدرجه كان معايا منسق او متحدث الاعلام لحركه 6 ابريل ويقول كل الشعب المصري، قلت له معلش ما تاخدش انا مش معاكم يا ما تجمعش.
بص انا هقول لك حاجه، هو ده شعور طبيعي عند مجموعه شبابيه شايفه كده وكانت محرومه من العمل السياسي ومحرومه من العمل العام، فده شعور طبيعي انه يطلع يقول لك مصر كلها بتقول كده وهو مثلا هم خمسه مثلا. فده شعور طبيعي، احنا متفهمين هذا
كويس.
ومش يعني احنا مش عايزين نمسك على الوحده ولا عايزين، يعني احنا عايزين نتفهم الموقف.
نعم.
الموقف الآن في ميدان التحرير.
تفضل.
كثير من الواقفين والمعتصمين هم خلصاء النية، براء السريرة.
جميل.
لا علاقة لهم بأي توازنات، ما لهمش أي أهداف سيئة، بالعكس هم بيحبوا بلدنا زينا زيهم بالضبط.
كويس.
معظم الواقفين الآن في ميدان التحرير.
كويس.
قليل هو اللي مرتبط بشيء مش صحيح، يعني هو اللي مرتبط بأفكار وبتخطيط وبأسلوب زي مثلا هذا القليل هو الذي قرر، يعني مثلا جورج إسحاق قال لي انا وقفت معاهم وضد ان هم يخرجوا من العباسيه، عمرو حمزاوي قال لي كده، ناصر عبد الحميد قال لي كده، كله يعني كل الذين كلموني تكلمت معهم وجه لوجه وكل اللي اتصلت بيهم في التليفون قالوا احنا ضد.
امال مين؟ طب ليه بالذات حركه 6 ابريل دايما بتتصدر المشهد باعتبارها حركه شهيده؟ خلينا نتكلم حاجه بصراحه، يعني ممدوح حمزه بيحرك هؤلاء لهذا العبث اللي احنا بنشوفه، كانت مفاجاه ان احمد ماهر اللي هو الراس الكبيره بتاعهم خير رمضان يكلمه امبارح او اول امبارح تليفون يقول له ايه اللي عندك من ميدان التحرير، يقول له اصل انا في البيت لظروف خاصه. هل هذا منطقي؟
ما اعرفش الحاجات الشخصيه، يعني انا ما اعرفش يعني الحاجات الشخصيه مين فلان كان في البيت او في الميدان او كذا، انما اللي انا واثق فيه واللي انا متاكد منه ان هي مجموعه قليله جدا لا تعبر الا عن نفسها ولكنها تدعي تعبير عن الشعب المصري. هي دي المشكله. المشكله ان انا كفصيل، انا كحزب الوسط، اخد موقف واقول لك هو ده مصر. ما هي دي مشكله حسني مبارك. بص اللي كان بينتقد حسني مبارك واللي كان بينتقد السادات واللي كان بينتقد عبد الناصر
ان هو منشوه
لا ده بيقول لك ايه، بيشتموا مصر. يا عم ما بيحدش بيشتم مصر، ده احنا بننتقد سياساتك. يقول لك انا هعرف ارد على اللي بيشتم وبيعرضوا بمصر في الخطب بتاعتهم. لا هما ما بيشتمش مصر، انت مش مصر، انت فرد حاكم زيك زي اي حاكم في العالم. من حق الناس تنتقدك وترميك كمان بالطماطم والبيض الفاسد.
جميل.
فالشباب الذي ولد وتربى على هذا التفكير الاحادي ومعتقد انه مصر ومعتقد انه الثوره ومعتقد انه الشعب المصري كله، دي مشكله يجب ان احنا نقعد مع بعض ونتحاور بشانها معاه، وده واجب علينا على فكره. على فكره يعني مقابله هذا الاعتقاد باعتقاد خاطئ مثله ان انا انفيه او ان انا اخونه او ان انا اشتمه، انا مش مع كده. انا مع ان هذا الشباب يجب ان نجلس معه وان نتحاور. وانا النهارده حصل مداخلات، مداخله لقناه المحور الصبح، ودخل ورايا الاخ محمد عادل اللي هو الاساسي رقم واحد في هذا الموضوع.
نعم.
ودخل شمال. فاتصلوا بيا في نقابل في 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 المحور تاني وعقبت. وبعدين كلمنا بعض في التليفون بعد ما قفلنا مع المحور. انا فوجئت ان هو شاب يعني بيتكلم كويس جدا، شاب مهذب جدا، بس هو مشحون، مشحون شحن صريع.
برضو يا باشمهندس عايزين نقول انه الشعب المصري شايف يا استاذ عصام دلوقتي حضرتك انه في محاوله ان احنا نهدم الاضلاع الثلاثه، الحكومه والمجلس العسكري والشعب. دول اضلاع مهمه جدا في العمل السياسي عشان نقدر نتحرك لمصر مستقره. كل شويه نلاقي اسفين يضرب بين حاجتين، يا اسفين يضرب بين المجلس العسكري والحكومه يقول عصام شرف ما عندوش سلطه.
ده استكمال المشوار.
اه
ده ما انا هكمل لك.
اتفضل.
الاصحاب او القله الصغيره في لأ هي اللي النهارده عايزه ما توصلناش لصندوق الانتخاب باي طريقه. فعشان كده كل شويه تطلع حاجه. كل شويه تطلع حاجه. الاول خالص قال لك الدستور اولا. وبعدين بعد شويه قال لك اجتماع المجلس الوطني الاستشاري العالمي
والفقه الوطني والكلام
مش عارف ايه والكلام ده كله. وانا رئيسه. خلي بالك من الحته دي، وانا رئيسه. خلاص. وبعدين بعد شويه قال لك مجلس رئاسي. وبعدين بعد شويه قال لك الحكومه تطلع من التحرير
ومبادئ فوق دستوريه.
بعدين بعد كده مبادئ فوق دستوريه.
نعم.
وبعدين يعني كم هائل من العقبات. كلما عارف التلميذ الخايب اللي ما ذاكرش وكل ما يجي وقت الامتحان
عايز يطلع لك باي حاجه،
انا عيان، انا متعبان، اصل مشغول، اصل الكتاب ضاع، اصل ما كتبش الوقت، اصل لانه عارف انه هيجي في الامتحان ومش هيعرف يجاوب.
ايوه.
انا بقول ان اخواننا دول، وانا لاول مره هقولها يمكن يعني هتبقى مفاجاه، ان اخواننا عندهم شبح الصديق العزيز عليه رحمه الله بيطاردهم، الدكتور احمد عبد الله. دكتور احمد عبد الله لمن لا يعرف كان من اعظم قاده ومفكري اليسار المصري. معرفش حضرتك تتذكره ولا لا، كان رئيس اتحاد الطلاب ورئيس اللجنه العليا في سنه 72. وهو مفكر من الطراز فريد ومتحدث لا يشق له غبار، واخد الدكتوراه بتاعته في الطلبه والسياسه من جامعه كامبريدج. وكان من اهالي عين السيره، وكان يعتبر الرمز الاول في اليسار في مصر. فوجئ الجميع بانه في 2005 لما نزل خد 200 صوت.
اتصدم.
خلاص. انا شخصيا زعلت. انا 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 يعني انا احب كان ان هو يبقى موجود، يعني موجود في البرلمان، موجود لانه له فكر، رجل وطني ورجل. انما خد 200 صوت. شبح ال 200 صوت بتوع احمد عبد الله يطاردون اخواننا في اليسار والليبرالي.
نعم.
يطاردونهم في
المجموعه اللي عايزه تزق الانتخابات باي شكل.
خايفين لا يمروا على ما مر به احمد عبد الله. واصبح عندهم في المجالس كل ما تيجي تقعد مع حد فيهم بيقول لك ما احنا هيحصل لنا زي اللي حصل في احمد عبد الله. احمد عبد الله اصلا نشا في عين السيره واتولد فيها، والناس بتحبه هناك، وعامل مركز هناك اسمه مركز الجيل، ومعاه دكتوراه، ومتحدث من الطراز الاول، ما حدش هيقدر يجاريه في حواراته يعني.
نعم.
ومع هذا خد 200 صوت. الحقيقه المفروض احنا نفكر تفكير تاني، ومفروض اخواننا يفكروا تفكير تاني. وانا قعدنا مع بعض كتير وكلمنا في حاجات كتير، وقلنا ان اي مشروع أتى متصادما مع أفكار وهوية وثقافة وحضارة هذه الأمة لن ينجح. يعني يجب أن يدركوا هذه الحقيقة.
نعم.
يعني يجب أن وده مش عيب، يعني ده مش عيب أبدا أن إحنا ندرك حقائق زي حقائق الشمس والقمر والليل والنهار وكل حاجة. أن أي مشروع على أرض مصر تحديدا، أنا مش هتكلم على العالم العربي ولا على العالم الإسلامي، هتكلم على مصر.
أي.
سوف يولد أو يسير أو يتوجه نحو طرح برامجه للشعب من أجل الوصول إلى الحكم، لن يكتب له النجاح ما دام متخاصما أو متصادما.
نعم.
مع فكر وهوية هذه الأمة.
نعم.
الأمة لها هوية حضارية إسلامية.
نعم.
الذي يأتي بأي فكرة أخرى متصادمة ملهاش نجاح. أنا ما بقولوش أنت تمشي بره، وما بقولوش أنت وحش، وما بقولوش أنت خاين، وما بقولوش أنت كافر، أنا ضد هذه الألفاظ تماما.
جميل.
أنا بقول أنت مش هتنجح، وده أقل ما أستطيع أن أقوله كمراقب وكقارئ. أنت مش هتنجح، ودي ما فيش فيها لا إدانة ولا شتيمة ولا تخوين ولا تكفير ولا شعار، كلمة بسيطة اسمها أنت مش هتنجح.
طب اسمح لي،
ده رأيي
أستاذ عصام. بعض الناس بتعتبر أنه نوع من أنواع البلطجة بشكل آخر، يعني البلطجة ليها صور متعددة، بيعتبر أنك أنت بتبلطج عليا. يعني أسأل حق سؤال، هل مصر خلت من العقلاء والمفكرين والمثقفين والنخبة الكبار اللي موجودين في مصر علشان ميدان التحرير يدار من بعض الشباب بلا عقل او اللي بيحركهم عقل ملوش رصيد في الشارع المصري بهذه الصوره، فنظل في الحيص بس اللي احنا فيه ده،
هتاخد وقتها وتمشي. يعني العلاج الوحيد لها هو عدم مواجهتها، ده العلاج الصحيح. العلاج الخطا هو مواجهه الشباب اللي موجود في ميدان التحرير، ده علاج خطا. زي بالظبط ابنك، انت ابنك اذا 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 ما هم دول اولادنا واخواننا. ما بص احنا لازم لابد ان نتكلم على ارضيه وطنيه. معلش انا ضد ان احنا نفرق، وضد ان احنا وضد ان احنا نخون، وضد ان
جميل.
لان الحقيقه انت نتاج استبداد 7000 سنه، خلي بالك يعني انت مش استبداد في 30 سنة. انت نتاج استبداد طويل. تاريخنا كله ما كانش فيه حكام بيمشوا برضانا ولا بيجوا برضانا.
نعم.
يعني كانوا بيجوا مفروضين ويمشوا لما يموتوا. نعم. يا اما يحصل انقلابات عليهم. نعم. وبالتالي انت بتطلع هذا الميراث طالع في صوره انفجارات وبراكين وزلازل ومشاكل وحرائق وغيره وغيره. انا اتصور انها فتره وستمضي، وهذه الفتره تعرف لو جرحنا الشباب في هذه فعارف ايه، يفنى الزمان ويبقى من إساءتها جرح بآدم يبكي منه في الأدم.
نعم.
يعني الدنيا هتتغير وهتمشي، وهيظل الجرح اللي احنا جرحناه لهؤلاء الشباب حتى وإن كانوا مخطئين.
طب أنا بتكلم مش مسألة إن أنا مش بأطالب الآن بأي نوع من أنواع التحريض ولا الاعتقال ولا الضرب ولا حاجة خالص، لكن بأطالب أستاذ عصام بفكرة. دلوقتي حاجة بتقول إن احنا نحاول نحتويهم، الشباب أحيانا بيغرر بيه طبقا للحماسة، واحيانا اللي معاه كاش اكتر بيسيطر اكتر. فانا النهارده بتصور انه هذا الشباب متحمس لهذا العمل وشايف حد بيدعمه، ومش شايف اصوات عقلة من الكبار بتنزل له ميدان تقول له انت عايز ايه. يعني النهارده دعني اقول لحضرتك وحضرتك هتجاوب عليا، كاتب واحد صحفي كاتب شويه كلام رائع قوي في عجاله، اقول لحضرتك وتعلق معايا.
هندخل في الكلام بس انا عايز اقول كلمه على المصاريف اللي بتتصرف.
اتفضل.
واللي امريكا رصدته.
نعم.
واللي النهارده امريكا اعلنت،
واللي ممدوح حمزه بيدفعه.
انا عايز اقول كده، فسينفقونها، بتكلم على الامريكان.
نعم.
فسينفقونها
ثم تكون
عليهم حسره ثم يغلبون.
طيب الراجل بيقول اصدر عصام شرف بيان واضح مع تشكيل الوزاره وحدد اولوياته واعترف بالتقصير والتزم باصدار برنامج وجدول زمني من كل وزاره خلال اسبوع، فجاه طلعوا قلبوا الدنيا عليه. الجيش لا يريد ان يتحدث مع الشباب ومثير الثوره، من هم تحديدا؟ يعني المشكله كلها عندنا 250 ائتلاف. انا بقولت لك من اسبوع واحد صاحبي قال لي جايزه 10,000 جنيه لواحد يقول لي اسماء الائتلافات ودول مين.
اقول لك مين.
اتفضل.
تقدم في يوم من الايام قدمت عريضه لرئيس الوزراء، واللي قدمتها الجمعيه الوطنيه للتغيير.
جميل.
اللي انا عضو فيها.
حلو.
وفوجئت ان قيل ان موقع عليها 138 ائتلاف.
كويس.
ولما خدنا صوره العريضه دي وجدنا اكتر من 100 ائتلاف لا اصل لهم. يعني ايه اسماء بس؟ يعني ايه ائتلاف مش عارف ايه من اجل دعم ايه، مش عارف ايه جبهه ايه،
ده كل 10
اسمع بقى اللي جاي. وفي واحد مش مشكل 5 ائتلافات، فكل ائتلاف يحتوي على 5. يعني ايه؟ هو حاطط ايد هنا ورجل هنا وايد ثانيه هنا.
نعم.
طيب. بس عشان ده بس للمعلومات يعني خلاص. طيب. ولما سالنا اللي الشباب اللي واقفين والشباب كل ما اقول له ده اسم ده مين ده يقول لي ما اعرف ما فيش الائتلاف ده. طب مين ده؟ طب ما نعرفش ده. طب مين ده؟ ما نعرفش ده.
طب هل
مين اللي مضى؟
هل هو الاشتياق لفكره العمل السياسي بشكل او باخر مش محتاج مننا على الاقل برضه من العقلاء والكبار نوع من انواع الترشيد؟ يعني انا النهارده ليه الناس دي بدل ما انا طول النهار واقف في التحرير وبأثير غضب الشارع المصري كله بممارساتك، يعني انت يا ريت واقف وساكت، انما انت واقف اسال اسماء محفوظ في 6 ابريل بقولها ايه اللي يحركه تجاه المجلس العسكري يوم جمعه ويوم سبت ورا بعض، تقولي ما هو سايبنا في الشمس وفي الحر. طب هو ايه المطلوب؟ يعني انت لا النهارده عايز الناس تسيبك باعتصام سلمي جميل، ولما يسيبوك تقول ما سالوش فيا، طب ابتدي احتك بيهم واتحرش واضايق الناس واضرب وامنع دخول الميدان. النهارده بيخطئوا الجيش ان هو بيلقي عليهم تهمات جزافيه وهم يقولوا ان الاخوان متواطئين والسلفيين متواطئين مع المجلس العسكري، او المجلس العسكري بيتواطئ مع الامريكان، او مش عارف يعني اللي هم بيمنعوا المجلس العسكري منه وبيخطئوا منه هم بيعملوه. فالشاهد في الكلام اللي عايز اقوله التشابك المعقد ده ازاي نفك الباسورد بتاعه اللغز؟
اولا يجب ان يؤخذ كلامهم على انه راي يخصهم.
حلو.
ومن حقهم ان يقولوا ما يشاؤون.
جميل.
وبالتالي انا مش قلق من ابداء الراي، يعني طالما ظل الامر في نطاق الراي مفيش مشاكل.
طب لو خرج نطاق الفعل؟
هنا بقى الذي حدث ان اليومين اللي فاتوا دول انه خرج الى نطاق الفعل.
نعم.
ثم ان كثير من التيارات الاسلاميه قررت أن تبدأ أن تدخل نطاق الفعل كما دخله آخرون.
جميل.
تمام؟
جميل.
عشان كده لابد من وجودنا، عشان كده كانت دعوتنا.
نعم.
عشان كده لقاء الأربع يوم الأربع الساعة 11 صباحا.
نعم.
إن إحنا يا جماعة طالما أن الأمر مقتصر على الرأي فلا بأس.
نعم.
ده بالعكس، ده كمان ده أكثر من كده، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني ربنا سبحانه وتعالى حط في الكتاب الذي يتعبد به حتى أن التطاول الذي حدث على الله سبحانه وتعالى ذكره الله، مش قال ان الله فقير، مش اليهود لما قال ان الله فقير احنا يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا ومقبل يداهم مفتوحه وهكذا. وبالتالي انا لست قلقا على الاطلاق ان عصام شرف لما يعمل حاجه يقولوا له زفت، المجلس العسكري لما يعمل حاجه يقولوا له طين، وهي دي طبيعتهم وسوف يظلون هكذا، وانا بحترم هذا وما عنديش اي مشكله. قضيه القضايا انهم لما فضلوا قاعدين في ميدان التحرير فتره طويله ولم يحتك بهم احد، لا من الشرطة ولا من المجلس العسكري.
نعم.
وبدأت الأعداد تقل، فكروا إزاي زودوا العدد فذهبوا يشتبكون في العباسية. هي دي المشكلة. فلما سألت معظمهم كله قال إحنا كنا ضد الخروج للعباسية. أمال كان مين اللي مع الخروج للعباسية؟ لغاية دلوقتي أنا مش عارف يعني. وكنت رايح للعباسية تعمل إيه يعني؟ إذا كنت
يقول لك مطالب
لا لا معلش بقى، معلش دي ما تمشيش عليا. ليه بقى؟ إحنا كنا بنسير المظاهرات وصولا إلى ميدان التحرير وليس خروجا منه، خلي بالك من الحته دي.
نعم.
فميدان التحرير هو المنتهى وليس البدايه.
فكونك
انك انت في الميدان وعايز تخرج بره يبقى في حاجه، فهمني بقى. ده هو حسن مبارك كان عايز يخرجنا من الميدان باي طريقه باي، وكانت بتاجلنا الدعوات اثناء الثوره واحنا قاعدين، يقول لك ايه نطلع على وزاره الداخليه، نطلع على، كنت اقول لهم لا
التلفزيون
احنا مش هنسيب التلفزيون، احنا مش هنسيب هنا، نموت هنا ونقعد هنا اهو لغايه اما الراجل يمشي. وبالتالي ميدان التحرير فيه من الرمزية وفيه من التعبير وفيه من توصيل الرسالة وفي كل شيء، انت تقدر تستطيع ان تفعل شيء وانت في الميدان، والدنيا وعدسات وكالات الانباء والبشر
كده. ما انا بتكلم على كده يعني، كل وكالات الانباء معاك.
ما الذي جعلك تغادر الميدان وتذهب الى وزارة الدفاع؟ وزارة الدفاع لما تقع مين بقى سيادتك يا سعادة البشمهندس؟ انت اللي هتمسك البلد هترتبها؟
طب دلوقتي حضرتك لو بنتكلم بصرف النظر، اتفقنا واختلفنا مع المجلس العسكري، هؤلاء بشر ليسوا ملائكة ولا أنبياء يوحى إليهم، نتفق ونختلف معهم، لكن في النهاية بنطالب نوع، نعم طيب، بنطالب نوع من أنواع الاستقرار لحد ما البلد تصل لمرحلة انتخابات حرة نزيهة بناء على إرادة 79% من الشعب المصري. أول ما حضرت نقول هذا الكلام تتهم من هؤلاء أيضا إن المجلس العسكري بيمولك، إن المجلس العسكري بيقبضك، إنك أنت متواطئ مع المجلس العسكري. هسمع إجابة حضرتك بعد هذا الفاصل، خليكم معنا.
موبايل ام جي فيه كل اللي نفسك فيه.
ده الأكسرايزر جامد قوي
بضمان جي ام سي.
مخدود ليه؟ تلاقيك خلصت الرصيد اللي في السماعة.
عم الشباب والصيانة.
قلت ببنش ليه؟
وبن ليه بعد ما جبت الـ NG؟
NG؟ انت يا رادع انت تبص على ايه؟ امشي امشي امشي
نصف ده بركاش.
لا يا دكتور ده انا عامله على الفايبريشن.
فايبريشن ايه؟ هو له قطع غيار؟
خيار ايه فقوس ايه؟ ده ليه خدمة وتوكيل، يعني ناس بتشتغل.
استنى استنى احسن حاجة استزحن.
يفسد سحن ازاي يا
استاذ؟
ده NG ده انت اللي فضلك شرطتين وتفسد.
مع NG احدث مراكز خدمة، تغطية كاملة لكل انحاء الجمهورية، خدمة فورية، مهندسين على اعلى مستوى.
وبيدوك ضمان؟
طبعا ضمان، مع NG انت في الامان يا مان.
موبايل NG فيه كل اللي نفسك فيه. التغيير من السنن الكونية الثابتة، وكل شيء في الكون قابل للتغيير من خلال قانونه الخاص، وتغيير الأنظمة والسياسات يحتاج إلى فترة زمنية مناسبة. ومع ذلك فإن هناك بعض القوى تتصور أن تغير كل شيء في مصر، ويمكن أن يتم ذلك في لمح البصر. وكان القائم على التغيير هو آصف بن براخية، عفريت سيدنا سليمان. وكلما خدع التغيير لمزيد من التأني والتروي تكون النتائج إيجابية. الثورة المصرية حققت المرحلة الأولى من التغيير في 18 يوما بإسقاط النظام، والهدم لا يحتاج إلى زمن، لكن البناء هو الذي يحتاج لمزيد من الوقت. ومصر الآن تعيش مرحلة البناء بإعادة ترتيب البيت من الداخل وإرساء المؤسسات الدستورية للوطن على قواعد صلبة متينة. إزاء هذه الحقائق يبدو أمرا مثيرا للدهشة والعجب، بل ومثيرا للظنون ما يفعله البعض من الذين أسسوا بين ليلة وضحاها مئات الائتلافات والتجمعات تحت مسميات لا حصر لها. بات تصرف هؤلاء علامة استفهام كبيرة، قالها العالم الراحل الشيخ الشعراوي في جملة بليغة: آفة الثائر أن يظل ثائرا، والثائر الحق هو الذي يثور ليقضي على الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. لماذا لا يهدأ هؤلاء؟ ماذا يريد الذين يحتلون قلب العاصمة ويشلون حركتها؟ وباسم من يتصرف هؤلاء هكذا؟ وعمن يعبرون؟ أسئلة كثيرة في حاجة إلى إجابات مقنعة.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل ومعنا الأستاذ عصام سلطان. أستاذ عصام، كنت قبل الفاصل بسأل حضرتك عن موقف، الموقف المفروض يكون إيه من المجلس العسكري في هذه المرحلة، لأنه من ثلاث أيام ابتديت أشعر أنه أكثر من 100 سهم. يعني قلت لهم من الكونغرس في جلسة استماع من ثلاث أيام بدأ يتهم المجلس العسكري بالتواطؤ مع الإخوان والسلفيين بالضغط على الأقباط. أدي واحد، مجلة اسمها صوت آل البيت بتوزع مجانا في ميدان التحرير من الديرين المتشيع المعروف، بيقول فيها المجلس العسكري يقيم خطة لتقسيم مصر، وهذا الكلام اتوزع في جريدة وصورتها امبارح على الشاشة وجبناها. التالت، التحرك اللي شفناه من إخواننا يوم 23 يوليو بالتحديد تجاه المجلس العسكري، العنف والقوة اللي بنشوفها من كتير من برامج الإعلاميين الليبراليين على كل القنوات الليبرالية في فضائيات البيزنس بهجوم غير مسبوق على المجلس العسكري. شايف حضرتك احنا نتعامل زي ما اتحكي، اذا قلنا المجلس العسكري ياخد نفسه شوية لان التركة ثقيلة وعليه ضغوط من كل اتجاه، يقولك انت عميل وخاين وبيقبضك المجلس العسكري، نتعامل مع الموقف ده ازاي؟
اقول لك حاجة، المجلس العسكري اللي انا اقدر اقوله ان هناك ثلاث سمات اساسية
نعم
بتصف اداؤه وبتصف عمله، وهذه الثلاث سمات داخل دائرة كويس. السمة الاولى انه كان موقفه موقفا وطنيا مشرفا قبل واثناء وبعد الثورة، خلاص، ولم يرضخ، وكلنا عرفنا تفاصيل التفاصيل في الاجتماعات اللي حسني مبارك راح قاعد معهم يوم الخميس الصبح في المجلس الاعلى وقال لهم رسمي انا بأمركم كقائد اعلى القوات المسلحة ان كنتوا تضربوا نار على المتظاهرين، قالوا له لا، وعرفنا حصل ايه يوم الجمعة. وفي اسرار كتير وربما انا اقدر اقول منها حاجات، ممكن اقدر اقول انهم وصلوا لدرجة انهم راحوا له الجمعة الصبح البيت يعني اعلى قيادتين يوم التنحي
يوم 11 فبراير،
وقالوا له ما ينفعش ومش هنضرب نار على المتظاهرين، وقال لهم لا واختلفوا. ولما خرجوا راح معهم عمر سليمان في المجلس العسكري وقفلوا على عمر سليمان وقالوا له انت هتقول البيان والا هنحكمك انت ومبارك بتهمة الخيانة العظمى.
جميل،
وهذه معلومات ربما يعني تقال لاول مره، خلاص. فهذا موقف اقل ما يوصف به انه اعظم موقف وطني اتاخد في 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 ال100 سنه الاخيره،
ان كان في سجلهم الموقف ده لوحده يكفي.
خلاص، هذه نقطه اوليه. النقطه الثانيه ان سياسات المجلس العسكري منذ 11 فبراير وحتى الان تقوم على فكره وواضحه جدا عندهم الاستقلال الوطني. الاستقلال الوطني، الاستقلال بمعنى انهم يعني مثلا كلنا شفنا موضوع المصالحه الفلسطينيه.
جميل،
ده 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 ده, ده كلام لا يعني لا يختلف عليه اثنين،
معبر رفح
او معبر رفح.
نعم،
وشفنا عمليه رفض المعونه وشفنا رفض القروض. نعم، القروض لما الميزانيه بتاعت سمير رضوان وهكذا. نعم، دي كلها منبعها فكره الاستقلال الوطني. النقطه الثالثه انهم جادون وحط تحت ايدي 10 خطوط، جادون في تسليم السلطه الى شعب ينتخب قيادته.
نعم،
دي مفيش فيها خلاف وكان امامهم كثير. ولذلك اخواننا في الاحزاب الاخرى في الليبراليين واخواننا في اليسار واخواننا كتير يجمعون بين الشيء ونقيضه في ان واحد، واحنا عندنا قاعده فقهيه انه لا يجوز الجمع بين الشيء ونقيضه.
نعم، كده طبعا طبعا.
بيعملوا ايه؟ يشتموا في الجيش يقول لك ايه، في نفس الوقت يقول لك ايه احنا عايزين الجيش يفضل، لدرجة ان الاستاذ هيكل قال لك انا عندي استعداد يقعد سنتين واسمي المشير رئيس. مش قال كده؟
صحيح.
كيف؟ وبعدين يقول لك في رواية اخرى يقول لك ايه؟ عايزين مجلس رئاسي. مين اللي يعين المجلس الرئاسي؟ قال لك الجيش يختار. والبرادعي طلع قال انا مستعد ابقى في المجلس الرئاسي وما رشحش نفسي رئيس جمهوريه. ازاي يا راجل؟ ده انت صدعتنا، الجيش وحش والجيش بيودي بلد الخراب، يبقى الجيش هيعين مجلس رئاسي والفرع جزء من الاصل.
نعم. نعم.
مش كده برضه؟ ان كان الاصل فاسد يبقى الفرع افسد. مش كده برضه؟
جميل.
وبالتالي انت ازاي تجمع في تصورك بين الشيء ونقيضه؟
نعم.
خلاص، الا لحاجه في نفسك.
نعم.
انت تريد شيء. الجيش بي 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 بيخطو خطوات ثابتة نحو تسليم السلطة إلى الشعب. دول الثلاث إيه حاجات بس الأهم منهم الدائرة اللي حوالين الثلاث حاجات. ودي نقطة مهمة جدا، أن الأصل المقرر أن كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله,
صلى الله عليه وسلم،
وأن الجيش هنا لا يمارس عمله المنصوص عليه في قانونه.
نعم.
لا، وإنما يمارس عمله كسياسي كرئيس جمهورية. وبالتالي يجب أن يتحمل كل نقد يوجه إليه.
نعم.
يعني خلي بالك الجيش هنا له وظيفتين، وظيفة حماية الحدود، وهذه ما ينفعش إن احنا نسأله عليه.
نعم.
لأن له حسابات أخرى وفي سرية في, 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 في التسليح، وسرية في مواجهة الأعداء،
وسرية
في الخطط. لا يجوز لي واحد زي يطلع أقول له أنت حطت 50,000 هنا ليه وحطت هنا 20,000 والمدفع ده حطه بظهره ولا بوشه؟ أنا ما أعرفش أصلا المدفع ده وشه ولا ظهره.
جميل.
وهذه لا أسأله عنها، وإنما أنا أتكلم الآن عما يتصرف فيه الجيش بوصفه حاكما سياسيا.
نعم.
الحاكم السياسي بقى يستاهل شوية الإجراء، يعني يستحمل شوية، فلازم الجيش يستحمل وياخد هذا الكلام على أنه من قبيل النقد وليس من قبيل لا الشتيمة ولا التخوين ولا ولا كده.
جميل. يعني عايز أوضح مع حضرتك عندي دي، النقد المباح في السياسات غير لما الاقي مثلا ناشطة سياسية تطلع على الهواء تكلمني تقول لي الزفت طنطاوي او الرويني الكذاب.
ما هو ده يدل بقى على ايه؟ ده يدل على سوء التربية. ده موضوع تاني. ده سوء تربية سواء اتقال على الجيش او اتقال على اي حد. انا شخصيا واحد طالع شتمني وبعدين قلت الجدع ده مالي وماله بيقول لي ان انا ضد الثورة وشتمته، بعدين لقيته الشباب في المكتب قالوا لي اصل ده مرفوع عليه القضية الفلانية. وده انا ده موكل عندي رافع عليه قضيه، فمش انا اللي رافع.
نعم.
وصاحبه صديق عبد الله كمال الصحفي بتاع رزق اليوسف.
نعم.
وانا عبد الله كمال جبت عليه حكم ب 100,000 جنيه غرامه بسبب شتمته للناس.
نعم.
100,000 جنيه تعويض. فالصحفي جايب ال 100,000 وحاططها بقول ان انا خدت من واحد مش عارف فين 100,000، يعني هو اللي هي صادره في الحكم نفسه خلاص.
نعم.
قلت له انا ما استاهلش الرد.
نعم.
ما استاهلش اعبره.
نعم.
ليه؟ لان هو بيتكلم في حاجه شخصيه، انسان ما ترباش هتعمل له ايه؟ وفي فينا كتير ناس محتاجين تربيه.
نعم.
ودول نتاج الظلم والاستبداد والديكتاتوريه. شطارتنا ان احنا ننشر الحريه والعدل في الارض حتى يشعر بها الناس عشان يقل هؤلاء.
جميل.
ودول كانوا بيروحوا للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له كده اديني اعطيني من مال الله فانه ليس مالك ولا مال ابيك.
نعم.
قله الادب في قله ادب اكتر من كده.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمر استنى، كان عليك ان تامرها بحسن الطلب وان تامرني بحسن الاداء.
نعم.
وبالتالي الرسول كان حاكم ونبي ورجل عام وبيدي قدوة وبيعلم بشرية
عليه الصلاة والسلام.
وبالتالي المفروض ان احنا الذي يقف في هذا الموقف موقف المسؤول او السياسي او رئيس الدولة او مقام رئيس الدولة يجب عليه ان يتعرض ويتحمل.
طيب.
كل هذا لان ده كل دوائر.
جميل. في حد دايما يحب يهزر بنكته يقول لك لما احب خاطب شعب مصر اكلم مين؟ الجيش يكلم مين؟ يعني النهاردة الجيش علشان نطلب منه مطالب دماء الشهداء مثلا تم صرف تعويضات 90% من الشهداء، طب ايه المطلوب؟ المشير يوم 23 يوليو بيقول انه عمل خطاب متوازن وقال مصر ستكون دولة مدنية عشان فزعت الليبراليين اللي خايفين من الاسلاميين والتيارات دي بقت واضحة في الوش. ضغطوا على الجيش بصورة من الابتزاز لحد ما وصلوا لفكرة المبادئ الحاكمة فوق الدستورية واعترض عليها الاسلاميين بمنتهى القوة لانه حسوا ان ده التفاف على الدستور، وده اسعدهم. يعني لما الجيش عمل حاجة في صفهم شعروا بالارتياح والجيش ده لطيف والجيش ده جميل. اذا لقوك انت في هذه اللحظة الجيش ضدك يقولوا ان الجيش كويس جدا، لو الجيش بيقول حاجة طبقا لاستفتاء يقولوا الجيش ده عميل. فانا في النهاية برضو عايز اوصل لمرحلة يا استاذ عصام ان احنا عايزين نقول ازاي الجيش يحقق هذه المطالب بحيث انه سقفها مش واضح.
اقول لك استاذ خالد انا عايزك تاخد بالك من نقطة، معلش نقطة يعني فنية شوية.
قول.
انت بقالك 200 سنة نخبة لا علاقة لها بهوية الأمة هي اللي بتحكمها.
جميل.
200 سنة بالظبط. انت من بعد من ايام محمد علي. محمد علي كان مشروع وطني وكل حاجه, بس من بعد محمد علي واسره محمد علي والتغلغل النفوذ الاجنبي في مصر ونشات نشات الاليات اللي تفرز نخبه. يعني مثلا ايه؟ كلوب محمد علي, نادي الجزيره, الروتري, الليون, الحاجات دي كلها نشات في هذه الفترات اللي هي فترات ما بعد من بعد 1820 و30 و40 و50. نعم. وفي عهد اسماعيل وفي عهد سعيد و و و كويس. نعم. ولذلك نشات نخبه حاكمه مثلا على سبيل المثال لا يتكلمون العربيه, يتقنون الفرنسيه او الانجليزيه, لا يتكلمون العربيه, مظبوط ولا لا؟ مش كده؟
نعم.
متربيين على ايه؟ دين خدامين يا نمساويين يا فرنسيين يا طليان. اللي كان بيقعد في مع الملك فاروق كان طلياني, اللي كان بيعجبه كان بيمزجه خلاص. اللي وهذه النخبه هي التي بص بقى وضعت التشريعات كلها, نقلت عن التشريع الفرنسي كله, وضعت الافكار, سيطرت على الثقافه, سيطرت على الفن. خلي بالك من الحته دي, سيطرت على الفن. ولا اقصد هنا النواحي الاباحيه, ده النواحي الاباحيه دي اقل شيء, مش هو ده الموضوع, انما اقصد هنا التوجيه الفكري, صناعه افكار اخرى خلاص. ولذلك نشأت مقولات زي اللي وردت في كتاب مستقبل الثقافة في 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 مصر لطه حسين, لما قال إيه؟ إن الحل هو أن نسير وراء هذا الغرب بخيره ومره وحلوه وشره. خلاص. وبالتالي أنت هذه النخبة الآن تشعر أنها لن يكون لها دور. يعني بص, خلاف بعضهم الموجودين الآن, خلاف بعضهم مع حسني مبارك لم يكن خلافا حول مثلا مشروع الاستقلال الوطني وانه تابع لامريكا واسرائيل او انه ديكتاتور, لا, عارف خلافهم كان ايه؟ ان هو جايب فلان في وزاره الثقافه ومش جايبه, ان هو جايب فلان رئيس قصور الثقافه ومش جايبه, او جايب فلان وزير اعلام ومش جايبه, او جايب فلان وزير اسكان ومش جايبه.
زي ممدوح حمزه كده
مثلا. نعم. واخد بالك؟ وبالتالي هو ده كان صلب الخلاف, ما كانش الخلاف هو خلاف فكري, خلاف حول مشروعات,
خلاف عشان مصر,
لا لا عشان لا 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 مشروع مبارك زيه زي مشروعهم خلاص. هي في الاخر دوله تحكمها عصابه خلاص. ولذلك يقول لك نادي فرنسا اللي كان حكومه عاطف صدقي ومش عارف ايه, وبعدين مش عارف المجموعه اللي حوالين فتح سرور جايبهم برضو اللي كانوا بياخدوا الدكتورات معاه في فرنسا ومش عارف ايه, وبعدين مش عارف مجموعه مين رجال الاعمال, وبعدين بقت مجموعه مارينا, وبعدين هايسيندا ولا هايسلندا ولا مش عارف
ايه,
وهكذا 200 سنه كان الاول مصر بتحكم من كلوب محمد علي. عارف كلوب محمد علي اللي في وسط البلد اللي هو نادي وزاره الخارجيه, وبعدين شويه من نادي الجزيره, وبعدين شويه روتاريون, وبعدين شويه مش عارف مين. هذه التشكيلات كلها الان تتزعزع وتهتز اركانها.
طيب هل هل بتتصور استاذ عصام لو اديناهم 300 سنه كمان هيوصلوا لمقربهم واهدافهم؟ يعني انا هسمع حكي الاجابه بعد ما اخد الاتصال ده معانا. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام, ازيك يا استاذنا؟
يا اهلا وسهلا يا استاذ محمد.
تحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذ عصام. انا كان نفسي اتقابل معاه والله على الهواء.
اتشرف بيك. انا اتشرف
ربنا يعزك والله. استاذ عصام دلوقتي بعد اذن حضرتك
اتكلم, بس عايز علي الصوت يا حمد للاستوديو شويه.
نعم.
اتفضل. أيوة. علي صوتك اتفضل.
ايوه. فبقول بعد اذنك حضرتك يا استاذ خالد, استاذ عصام سؤالين. السؤال الاول, موقف الحزب الوسط من جمعة الاستقرار وجمعة الشرعية وجمعة الشريعة وهي الجمعة القادمة, لان احنا عرفنا ان حزب الوسط ممتنع وبيدعو.
استاذ عصام جاوب على ده يا استاذ محمد خلاص. السؤال الثاني بقى.
السؤال الثاني وهو الاهم.
ايوه.
الاستاذ عصام سلطان كان موجود مع الوفد الشعبي في ايران. تمام استاذ عصام؟
نعم
مظبوط.
نعم
مظبوط. طيب يعني عايزين نعرف بس كده وجهة نظرك عن الشيعة ووجودهم في مصر وكيفية العمل او التبادل. انا من وجهة نظري التبادل الجاسوسي ما بين ايران والشيعة في مصر, وخاصة ما يزرعونه في بفتنة في ميدان التحرير.
شكرا جزيلا استاذ محمد, كنت معنا على الهاتف. استاذ عصام هاجل بس اجابة سؤالين لحد ما ارجع للسؤال اللي سالته لحضرتك.
اتفضل.
هذه التيارات قعدت على مدار عمرها الشارع مش حاسس بيها, دايما بتكلمنا مناخيرها عاليه علينا قوي, سيوقراط تكنوقراط ديوقراط, كلام عالي كده علينا الشعب المصري. هل تتصور لو اديناهم فرصه ومجلس عسكري قلنا له احكم لمده 30 سنه كمان, بتتصور ان ممكن يبقى لهم ثقل في الشارع المصري ينافسوا بيه بقيه التيارات وهم خايفين منها؟
مستحيل. والا ان بعد 200 سنه كانوا قصروا. ما هو ده اللي مجننهم. هو اللي مجننهم ايه؟ ان على الرغم من كل محاولات التغريب وعلى الرغم من كل محاولات نفي ذوي المشروع الحضاري الاسلامي واعتقالهم ومحاربهم والتضييق عليهم وتغيير المناهج، المناهج التعليميه والمناهج الثقافيه والافلام اللي شغاله 24 ساعه عشان تغسل، ومش الافلام حتى، مش النواحي، ما اقصدش فن النواحي الاخلاقيه، اقصد فن النواحي الفكريه كمان. خلاص يعني مثلا على سبيل المثال لا يوجد شيخ في فيلم الا ما يطلع هزق. يعني هو الشيخ اللي يتمسخر في الفيلم، ولا يوجد مدرس الا ما يطلع هزق. طب وانت عندك في بلدك وانت عندك في حضارتك مين اللي بيربي؟ الشيخ والمدرس.
وممثله طالعه لابسه مأذون ازهر.
لا وبعدين اي تخصص تاني يطلع الشيك اللطيف الظريف البتاع، فيبقى حلم الناس بدل ما كان حلم جدتي وجدتك ان انت تطلع عالم وتوديك الكتاب من صغرك عشان تطلع حافظ كتاب ربنا وعشان وعشان وعشان، بقت لا الحلم انك انت تطلع تعوج لسانك وتتكلم على المصطلحات اللي جوه في البيت كلها مصطلحات انجليزيه، والاكسون بتاعتك تبقى مظبوطه عشان خاطر تشوفك. انا اعرف ناس شباب اتقدموا لبنات رفضتهم البنت رفضتهم
عشان
لان الاكسنت بتاعته مش مظبوطه في اللغه الانجليزيه. واخد بالك؟ انما احنا ما سالناش هل الشاب ده متدين ولا مش متدين، هل يعرف ربنا ولا ما يعرفش ربنا، ما بنسالش ده.
إذن
ده نتاج هذه الافلام، نتاج هذه السياسات، نتاج هذه الافكار. كل ده فشل.
كويس.
ولذلك في حاله احباط شديده عندهم. خلاص انا بقول ايه؟ انا بقول هم يجب ان يتقبلوا الهزيمه بصدر رحب زي الروح الرياضيه. انا شفت المقدمه بتاعه الجماعه بتوع ماتش الجزائر، ودي قله ادب من اللاعب ده، والمفروض ده يتشطب من من الدوري المصري خالص، يتشطب من سجلات اتحاد الكوره حقيقه. على طول ده عنوان سيء.
يا اخويا انا معاك ابو صوت الصوت،
ما تتقبل الهزيمه، ما احنا كلنا بنكسب وبنخسر في كل حياتنا. يعني في وحتى في عملك، حتى في قضاياي بكسب قضيه وبخسر قضيه، يعني انت في شغلك كلنا.
السياسات اللي كانت موجوده ان ما حد يتف على لعيب ولا جمهور ولا يسب دين ولا يحرك صبعه باشاره فيها يعني مشينه، كنا نيجي نقول يقوم مجلس الاداره يضغط الاتحاد الكره ده اهلاوي ده زملكاوي، فدلعنا الناس
عشان علاء مبارك وجمال كان شغالين على التليفون. الواد ده بتاع علاء والواد ده بتاع جمال. وقصه الجزائر دي على فكره ما كانش قصه حسن مبارك ما عملش فيها حاجه، يعني انا عارف انت قصدت ايه، انما كان اللي مولعها كلها علاء. يعني اللي مولعها كلها من اولها لاخرها علاء. المهم القصه في النهايه ان احنا في حاله احباط جماعي عندهم. انا بطلب منهم ان يعلنوا ان هم قابلين بقواعد الديمقراطيه، وان هم متقبلين الهزيمه، وان هم متقبلين ان يبداوا من جديد وان يراجعوا افكارهم وبرامجهم وطرحهم للشعب المصري. ده الطريق الاسلم على فكره، مش الطريق الاسلم ان انت تقعد تعمل لي خناق وتولع في الميدان العباسيه وتقول مش عارف ايه الدستور اولا وتقول مش عارف ايه الكلام ده كله. الكلام ده كله ما ينفعش. يجب ان تقف بجراه وبشجاعه وان تعلن انت مشروعك فشل. يا اما حاول تاني عبر الطريق الديمقراطي برضه وتقبل اللعبه الديمقراطيه. انا عايز ارجع لاسئله اخونا اللي قالها.
طب قبل اسئله اخونا ده في سؤال مهم قوي.
لا اتفضل.
هل حضرتك توافق، انا جه مقترح في دماغي، الحكومه اللي موجوده دي عاجلا ام اجلا قاعده 3 4 شهور وهتمشي، ده مفترض وفقا للاتفاقات اللي جت في الاستفتاء، هل تتصور لو ريحنا الناس دي ممدوح حمزه وكل المجموعه اللي عامله اللغط والقلق ومصاب الثوره والشهداء، وان انا متفضلهم امسكوا انتوا الحقائب الوزاريه الاربع شهور دول وديروا البلد ده باشراف المجلس العسكري عليكم واحنا موافقين على هذا وكملوا مرحله لحد ما تيجي الانتخابات، هل تتصور اولا هل ده مقترح مقبول؟ ثانيا هل تتصور ان هم هيوافقوا على هذه الورطه ولا هيطلعوا اذكياء ويقول لك انا مش عايز احرق نفسي في المرحله دي؟
لا، هو ده لو ده حصل هيوافق وهيبوظ الدنيا وهيقول لك انت السبب لانك انت اديتها لي برضه في الاخر، انت السبب في الاخر. يعني انت برضه مشكله، والمجلس العسكري وحش وحكومه عصام شرف هيبقى في البيت، بس برضه عصام شرف هيبقى وحش. يعني هو بص، هو منهج التلكيك، هو منهج ان هو مش مذاكر، هو منهج ان هو ما عندوش حاجه. ولذلك يبقى يعني انا يعني شيء من الجنون ان يحصل حاجه زي كده، لان انت بتدي لل يعني مش عارف ايه ودوها الطبله ولا مش فاكر ايه حاجه كده. وبالتالي ده شيء مرفوض رفضا مطلقا، وان الحكومه اللي موجوده هي حكومه تسيير اعمال وليس مطلوبا منها ان تكون حكومه سياسيه. تسيير اعمال يعني ايه؟ يعني تمشي دولاب العمل. الموظفين يفتحوا الصبح ويقفلوا اخر النهار ويمشوا حاجه الناس اللي له شغلانه يخلصها وبتاع لغايه ما نخلص
الموضوع. جميل يا استاذ عصام. طب يعني طالما الموضوع كده، ايه اصرارنا ان احنا نقف حاسين ان الوزير ده جاي هيرشق مش هيمشي. يعني اول ما المجلس العسكري بالتعاون مع الحكومه مع يختاروا وزير نولع الدنيا عليه، لا ده كان من النظام السابق، لا ده كان عامل كده لحسن مبارك، لا ده عمل كده لحسن مبارك، كانه قاعد على طول. طالما هي مساله تسيير اعمال، ليه ما بنقبلش ان احنا نخلي الناس تمشي المرحله دي ونتوكل على الله عشان تيجي الانتخابات تجيب لنا برلمان محترم ورئيس محترم؟
الشعب على فكره كله قابل هذا،
الشعب كله قابل هذا،
قابل هذا. وانا يعني بتلقى عشرات ومئات المكالمات والتعليقات على الفيسبوك وعلى النت وعلى موقعنا في الحزب، الناس يعني، وده مما يؤسفني يعني، ان بعض الشباب اللي واقفين في ميدان التحرير بداوا يكرهوا الناس في الثوره في ميدان التحرير، ولذلك انا شايف ان هم فلول، يعني جزء منهم فلول. يعني جزء منهم فلول، الغالبيه تاني من الشباب اللي واقف في ميدان التحرير مخلص. جميل. وبريء ولا علاقة له بمثل هذه المؤامرات.
نوعيه ازاي؟
ما هو ده دورنا احنا، لابد من احنا نتواجد ونتكلم زي برامجك الجميلة دي وزي الناس العقلاء والناس الافاضل، وده دورنا. مفيش بص كتب علينا ويعني ما لا نستطيع منه
انفكاك.
لا نستطيع منه انفكاك.
نعم.
دي مواجهة لازم نواجهها وتكون بالحوار.
قبل ما تجاوب على سؤالك، انت خايف من يوم الجمعة الجاية؟
لا انا واثق اننا سنصل الى،
مش حاسس ان ممكن يحصل اي شيء يفسد هذه الجمعة التي خرج إليها التيار الإسلامي من منطلق إن أي حد يعمل أي مناكفات ويحولها دول جايين. يعني أنا
التيار الإسلامي بالذات، أنا عايز أقول لك حاجة، التيار الإسلامي بالذات عنده من القواعد الفقهية التي تجعله آخر شيء مستبعد موضوع العنف ده. يعني مثلا عنده من القواعد سد الذرائع، وعنده من قواعد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وعنده من قواعد كثيرة جدا، فقهية كثيرة جدا تجعله، وأن الدماء حرام، وأن هذه الأرض هي أرض مقدسة لأن سالت فيها دماء شهداء وغير ذلك، تجعله أحرص ما يكون على، لأن برضو خلي بالك التيار الإسلامي، هي دي نقطة مهمة جدا جدا، ودي تفسر إيه اللي خلانا نناشد التيار الإسلامي كده. التيار الإسلامي تحكمه منظومة خلقية لا يستطيع أن يحيد عنها حتى لو حاد عنها الآخرون. لا تقتلوا شيخا، فاكر انت؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر، لا تقتلوا شيخا ولا امراه ولا عابد ولا تقطعوا شجره ولا، دي منظومه خلقيه. انت بتعملهاش لانها حرام، انت مش بتعملهاش لان هي هتكسبك او هتخسرك الحرب. ربما انت لو قتلت شيخ تكسب الحرب بس برضه ما تقتلوش. ربما لو قطعت شجره تكسب الحرب بس برضه ما تقطعهاش، لان المنظومه الخلقيه عندك اقوى من اي منظومه خلقيه في العالم. وبالتالي انا ارى ان التيار الاسلامي لن ينجر ولن يتورط في اي مشاجرات او مصادمات او معارك او دماء تسيل. ليه؟ لانه محكوم بمنظومه خلقيه اقوى من المنظومه القانونيه.
طيب نجاوب على سؤال الاستاذ
اخونا اللي اتكلم في موقف الحزب. طبعا يوم الجمعه خلاص احنا اتكلمنا فيه، يوم الجمعه ان شاء الله نتمنى ان احنا نتفق يوم الاربع اللي جاي. وانا بقول سيبك من موقف الحزب وخليه اخر حاجه، عايزين نشوف موقف مصر والناس، وعايزين ما يبقاش فيه تصادم
بجد. مصر الاول
بالظبط. لا وبعدين احنا مش عايزين نعلم موقف، يقول لي ايه موقف الحزب كذا، او اقول له ايه ان موقف الحزب، يا جماعه احنا لا، طب نشوف البلد هيجرى لها ايه الاول، وخلي الحزب الوسط ده اخر حاجه.
جميل.
خلاص.
جميل.
الوفد الشعبي وموضوع ايران، احنا عايزين نتكلم في حاجتين، في موضوع الشيعة وموضوع العلاقات مع ايران. هذان موضوعان منفصلان.
تفتكر؟
طبعا. هقول لك ازاي. موضوع الشيعة والسنه، الاصل انه لا يجوز لمتشيع أو لا يجوز لشيعي أن يبشر بمذهبه في المجتمع السني.
جميل.
وأنه لا يجوز لسني أن يبشر بمذهبه في مجتمع
أنا
شيعي.
أنا معايا خبر بسرعة على كلام حضرتك شيخ الأزهر، المساس بالصحابة خط أحمر.
طبعاً.
وسنة تصدى لحملات التشيع.
فضل. خلاص. وبالتالي ده موضوع الشيعة، يعني لا شيعي مسموح له مطلقا يبشر بمذهبه في مجتمع سني ولا، وده مخالف للقوانين ويجب أن يعاقب. خلاص. ولا سني يبشر بمذهبه في مجتمع شيعي.
جميل.
تمام.
طيب.
يبقى اذا ده كلامنا في السنه والشيعه عشان ما نخلطش بس. نيجي نتكلم بقى في العلاقات مع ايران. العلاقات مع ايران، بلاش ايران. ما الذي جعل المؤمنين يفرحون بنصر الله الذي لم يكن قد وقع؟ بين الفرس والروم،
لان الروم اهل الكتاب.
الله ينور عليك. يبقى اذا من المنطقي، المنهج الاسلامي بيقول ايه؟ ان ترى مصلحه الدوله، مصلحة الدولة الإسلامية، مصلحة دولة الرسول صلى الله عليه وسلم في أن ينتصر أهل الكتاب مثلا. إذن الإطار الحاكم هو المصلحة. أنا فوجئت بحاجة بقى، هتصدقني ولا مش هتصدقني؟
أنا هصدقك.
السعودية بتقول لنا اقطعوا العلاقات، خليكم قاطعين مع إيران.
كويس.
وهي عاملة علاقة مع إيران. ولها سفاره هناك كويس. وحجم تبادل تجاري وطيران وكل حاجه.
بس هل
تمام؟
هل
الامارات ثواني بس طب. الامارات جه هنا ابن ولي العهد جه هنا زارنا قال لك العلاقات مع ايران وكذا وكذا وده خط ارجوكم وما تعملوش وبتاع. عارف حجم التبادل التجاري بين الامارات وبين ايران كم؟ 12 مليار دولار سنويا. عارف كم رحله طيران في اليوم؟ 32 رحله طيران
طب
في اليوم.
هل هتسمح لي لان الملف ده واسع؟
لا خلاص انا خلاص خلاص. ولذلك انا بقول ايه، انا مش مصلحه مصر فين؟ ان تقيم علاقات مع كوستاريكا، تقيم علاقات مع كوستاريكا، ان تقيم علاقات مع روسيا، تقيم علاقات مع روسيا، بس علاقات النديه، علاقات مش التبعيه.
حتى لو حضرتك يعني كان في كتير من الامور بتقول ان ايران العلاقات السياسيه دي هتستغل بشكل او باخر في سكه ثانيه،
دليل
الجاسوس اللي حصل.
ايران اللي خايفه،
ايران اللي خايفه.
طيب عارف ايران خايفه من ايه دلوقتي؟ ايران خايفه من الثوره المصريه. انت عارف زمان لما كنا بنقول احنا خايفين من الايرانيين، السادات وعبد الله وحسني مبارك يقول لك خايفين من تنظير الثوره الايرانيه، مش كده؟ الثوره الايرانيه فات عليها 32 33 سنه كويس. الثوره المصريه الان نموذج العالم كله بيدرسه وبيدرسه. تعرف الشباب الايراني ولعه وحلمه الثوره المصريه.
طيب انا معايا على الهاتف الشيخ حسن الحسين المستشار الشرعي والتاريخي لمسلسل الحسن والحسين. السلام عليكم شيخ حسن.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله استاذ
الدكتور. انا سؤالين بسرعه عشان وقتنا ووقتك. السؤال الاولاني، انا من اشد المعارضين لهذا المسلسل لسببين هتجاوبني عنهم. السبب الاولاني تخوفي انه الشيعة يكون لهم دخل في هذا فيسيئوا الى معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه في علاقته بالحسن والحسين وبعلي بن ابي طالب. السبب الثاني سبب فقهي، ان معظم المجامع الفقهيه لم تجز ظهور آل البيت على شاشات الفضائيات، وخصوصا ان الممثل اللي عمل فيلم آلام المسيح راجل ادوله فلوس قد كده وقالوا له هتعمل الفيلم ده وحسك عينك نشوف فيلم ثاني. انما اللي بيعمله الشخصيات الكبيره زي الصحابه وبتاع ممكن يبقى صحابي في يوم وحبيبه وعاشق في يوم ثاني. حضرتك جاوبني بسرعه السؤالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اولا احب اشكرك على هذه انك سمحت لي الفرصه لاعلق على هذا الموضوع. اولا طبعا الشركه المنتجه لهذا العمل هي شركه المها الكويتيه، وهي تعتبر الذراع الانتاجي لشركه النور القابضه القطريه.
نعم.
فالعمل خليجي وليس عمل ايراني وليس يهدف الى نشر التشيع، هذا اولا يعني.
دي اول معلومه.
اي اول معلومه. المعلومه الثانيه، انا يعني ابتداء ايضا لا اشجع على تصوير وتجسيد الصحابه ابتداء. طيب، لكن نحن لسنا من فتح الباب. الباب فتح وتم الاساءه الى الصحابه وتم الاساءه الى شخصيات من البيت عن طريق مسلسلات للاسف ايرانيه. وكل عام هناك مسلسل ومسلسل ويدبلج اللغة العربية، ثم بعد ذلك يوزع خاصة بعض القنوات العربية مثل القنوات العراقية وغيرها، ثم وبعضها الآن ينزل على يوتيوب والمواقع الإلكترونية، ثم يبدأ تداول هذه الحلقات. فنحن يعني تحركنا أولا ليس ابتداء، ولكن يعني بعد ما شفنا الإساءات متتالية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية والثالثة أن قضية سلسلة إنتاج المسلسلات التاريخية عن الصحابة مستمرة. فنحن أمام حلين. الحل الأول أننا نكتفي بالفتاوى التي تحرم، وهؤلاء المنتجون الذين غرضهم الربح المادي يستمرون. يعني العام الماضي كان في قعقاع، وسابقا كان في صدقة وعدة، وكان قبله قمر بني هاشم ورايات الحق. كل هالمسلسلات التاريخية في رمضان يعني يمثلون الصحابة. فأهل الدين وأهل الفقه وأهل الغير على الدين أمام حلين، يكتفوا بالفتاوى، ولكن هؤلاء المنتجون لا يلتفتون إلى الفتاوى، وسيظل الملايين يشاهدون المسلسل. هذا الخيار الأول والذي قمنا به سابقا وما زلنا نقوم به. الخيار الثاني أن يشارك بعض أهل الدين بعض المنتجين ويضعون أيديهم في أيدي هؤلاء حتى يخففوا المفسدة ويغلبوا جانب المصلحة. هذا العمل سيعرض. هناك شركات تنتج سنويا اعمال تاريخيه دراميه عن الصحابه.
طب هل حضرتك ما تتخوفش فضيله الشيخ ان احنا نخرج من ده زي ما ايران عملت مسلسل النبي يوسف عليه وعلى رسول الله الصلاه والسلام، ان احنا نبدا يحصل اختراق ونفاجئ بعد كده بالشركات دي تقول عايزين نجمل صوره النبي قدام الغرب فنعمل شخصيه النبي؟ مش ده وارد في المستقبل يعني؟
طبعا لو كان العمل جهد شخصي فردي يمكن وارد، لكن احنا نتكلم عن نخب فكريه وعلميه، نتكلم عن مشايخ بوزن الشيخ بكتوريوس القرضاوي الذي قال لي باللفظ الواحد انا مع هذا المشروع قلبا وقالبا، وكنت معه يعني في جلسات ولم يسلم لي النص، لم يسلمني الفتوى حتى بعد ان اطلع على 5 حلقات من المسلسل، وكذلك الشيخ الدكتور سلمان العوده، وكذلك الشيخ الدكتور علي قرداوي، وكذلك ابن بي، وكذلك الشيخ وهبه الزحيلي. يعني عندي نخبه كبيره من العلماء الذين فهموا يعني يعني الخط وخط هذه الشركه.
هل في حد جنب الدكتور يوسف القرضاوي موافق على هذا من الاسماء القويه في العمل الاسلامي يعني؟
اي نعم، طبعا انا كان في جلسات كثيره بينه وبينه بيني وبينه بخصوص هذا المسلسل، وحتى فتواه يعني ما صدرت إلا بعد أن اطلع بنفسه على النص، على 5 حلقات الأولى الحلقات من هذا النص، وقال لي أنا مع هذا المشروع قلبا وقالبا، وعطاني فتوى خاصة بتجسيد الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم.
شكرا.
طبعا نعرف أن قضية تجسيد الصحابة هي قضية اجتهادية، يعني ليس فيها نص.
نعم، شكرا جزيلا الشيخ حسن الحسيني المستشار الشرعي والتاريخي لمسلسل حسن الحسين. هو على مسؤوليته قال ان المسلسل اللي كتبه والسيناريو بتاعه ورجع احداثه التاريخيه وكل المواقف ناس من اهل السنه، واجازه العلامه يوسف القرضاوي بصرف النظر اتفقنا واختلفنا مع العلماء اللي بيرفضوا تماما زي مجمع البحوث الاسلاميه اللي رفض، وللحد دلوقتي ريقي نشف عشان اجيب واحد منهم يعلق، كلهم رفضوا بس متداريين ما اعرفش ايه السبب يعني. ما علينا. طب لا، عايز تعليق من حضرتك يا ريت على حاجه زي كده يا استاذ عصام.
لا، من قال لا اعلم فقد افتى.
لا انا بتكلم، هل حضرتك
انا يعني
أنا هل حضرتك يعني قصدي مش فتوى منك، مش فتوى، انا قصدي هل حضرتك ميال لفكره ان احنا نقابل الشيء بالشيء المضاد؟ يعني لو في ناس بتسيء الى اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وآل البيت بمسلسلات، او بتسيء الى معاويه بمسلسلات زي كتير من بعض الناس الايرانيين، واحنا عارفين كتير مواقف خاصه من علي من معاويه بن سفيان رضي الله عنه، هل بتوافق ان على المضاد اعمل ده واجسد ده في مقابل ان انا اصحح الفكره وتشويه التاريخ عند كتير من الناس؟
يعني انا مع ان احنا لابد من ان احنا نواجه كل المحاولات اللي بتشوه التاريخ بكل الطرق.
نعم.
أما فيما يتعلق بالنواحي الشرعية في هذه الطرق فلها أهلها اللي هم يفتوا فيها يعني.
طيب.
اللي هو علماء الأزهر، الشيخ يوسف القرضاوي، علماء أهل السنة. طيب. يعني وما يرونه في هذا المجال يبقى لازم ناخد به.
سؤال لحضرتك، مين اللي هيحدد مسار مصر ويوجهها بتصورحك في المرحلة المقبلة؟
في المرحلة المقبلة أنا شايف أن هي الأمور ماشية في الاتجاه الكويس، ولكن ما أقلقني هو قانون الانتخابات الأخير. قانون الانتخابات الأخير هيجعل أن الذي يحدد مسار مصر هيبقى تقريبا 75% 80% عمال وفلاحين. 75% 80% عمال وفلاحين. هو ده اللي هيحدد مسار مصر. أنت عندك قانون انتخاب بيديك 50% قايمة و 50% فردي. ال 50% القايمة بيلزمك أنك تحط رقم واحد في القايمة عمال وفلاحين.
نعم.
رقم واحد.
نعم.
وبالتالي كل رقم واحد بتوع الأحزاب هم اللي هينجحوا.
نعم.
فهيعدي 60% 60% عمال وفلاحين.
نعم.
ثم ان العمال والفلاحين سوف ينافسون في المقاعد الفرديه.
نعم.
فهياخدوا نص المقاعد الفرديه يعني 25%.
كويس.
فعندك 80 85% عمال وفلاحين.
نعم.
وده شيء مؤسف ومزعج، وبالتالي يجب على المجلس العسكري ان يعيد النظر مره اخرى في هذا القانون، وان يعني يلتزم بما ذهبت اليه اراده كل المصريين بلا استثناء. يعني
نعم.
تقريبا
نعم.
المصريون جميعا بلا استثناء، انا لم اقابل واحدا في مصر كلها سواء من حزب سياسي او جماعه او هيئه او ائتلاف او مجموعه او جمعيه او اعتبيته او اي حاجه الا وعايز قائمه نسبيه. ما اعرفش بقى جايب منين الكلام ده، يبدو انه اخذ راي بعض مستشاري المحكمه الدستوريه العليا بالتليفون بغير الطريق القانوني.
نعم.
والمستشارين دول قالوا له خوفوهم من عدم الدستوريه، وبالتالي طلع هذا القانون على هذا النحو المشوه.
طيب
ده اللي بيقلقني يعني.
طيب انا معايا اتصال هاتفي. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ مظهر شاهين امام مسجد عمر مكرم. السلام عليكم شيخ مظهر.
عليكم السلام يا شيخ خالد، ازي حضرتك؟
ازي حضرتك يا سيدي، ربنا يكرمك. شيخ مظهر، كان لك تعليق على ما ورد في حلقه الدكتور محمد عباس بخصوص عملك في قناه سي بي سي، اتفضل يا فندم.
هو الحقيقه في اكثر من توضيح لاكثر من نقطه اثيرت في هذه الحلقه.
اتفضل.
النقطه الاولى ما اثير عن موضوع دعوتي الى جعل منطقه تحرير منطقه خضراء.
نعم.
وكما تعلم شيخ خالد لكل مقام مقال ولكل حادثة حديث.
جميل.
يعني أنا عشان أحلل هذا التصريح لابد أن أرجع إلى الظرف والزمن الذي قيل فيه هذا التصريح.
جميل.
علشان نقدر نفسره، هل كان بيميل للتصعيد ولا كان بيميل للتهدئة؟
كويس.
هذا الكلام أنا قلته يوم 1/7 بعد أحداث 28 يونيو، الأحداث الدامية بين الشرطة وبين الشعب في التحرير أو بين الشباب في مدينة التحرير.
جميل.
في هذا التوقيت كان الشباب المتواجدين في التحرير رافضين تماما نزول أي رجل من رجال الشرطة، لا بسلاح ولا بدون سلاح.
حل.
بل كانت هناك دعوة للتحرك بعد الجمعة لوزارة الداخلية للاعتداء على وزارة الداخلية أو مطالبة بإقالة وزير الداخلية وما إلى ذلك.
كويس.
فدعوتي في هذه الجمعة إلى الموافقة على وجود بعض رجال الشرطة في ميدان التحرير لكن بغير سلاح، أنا شايف إن هي كانت دعوة للتهدئة في هذا الظرف اللي كان الشباب بيرفضوا فيه نزول الشرطة بشكل أو بآخر.
هل غيرت دعوتك شيخ مصر بعد كده، ولا كتير من الكتاب في الجرائد شايفينك أنت بتصاعد في كل يوم جمعة؟
للأسف للأسف بعض الكتاب بيعلقوا على الخبر كأن لسه قايله امبارح.
لا لا لا، أنا بتكلم
ده تضليل للرأي العام. الكاتب عشان يحلل لازم يرجع للظرف اللي أنا قلت فيه هذا الكلام، ما يجيش النهاردة يحل الكلام أنا قلته من 20 يوم.
طيب هل حضرتك شايف أنه ميدان التحرير، يعني أنت دلوقتي قلت هذا الكلام وسكت عنه ومعقبتش عليه والفترة عدت لحد النهاردة احنا بنتكلم في 25/7، هل سكوتك عن هذا الأمر وإحنا شايفين ميدان التحرير بيتحول إلى أماكن فيها أعمال مشينة ودعارة ومخدرات، هل ما زلت مصر أن ميدان التحرير يبقى خالي من الشرطة والجيش؟
لا، موضوع دعارة ومخدرات والحاجات دي لازم اللي يقول الكلام ده يكون شاف الكلام ده أو مسكه بعينه أو ما إلى ذلك. أنا لا شفت دعارة ولا مخدرات ولا حاجة خالص.
شيخ مظهر، أنا مش بقولك أنت اللي شفت، إحنا اللي شفنا ورصدنا وخدنا كلام من بوق الحركات المعتصمين من 6 إبريل نفسهم، قالوا أيوة الكلام ده موجود بس مش مننا. فأنا بسأل دلوقتي
يا شيخ خالد، مش بنحلل أحداث التحرير، انا اتصل علشان ارد على جزئيه خاصه بتصريح ليا في جمعه من جمعه التحرير.
طب حضرتك في جمعه الانذار الاخير قلت سنهدم البناء كله وبعد ان ننتهي من الهدم نبدا البناء الجديد.
نعم.
الاستاذ فراد اسماعيل الحقيقه على صحيفه المصريون بيقول لك انت جزء من البناء القديم الذي يجب ان يهدم، لان انت راجل امام في مسجد عمر مكرم، اذا كنت تابع النظام السابق، لانه مش معقول ده الكلام ده على الأستاذ فراج إسماعيل، طلبت منه أن يتدخل عشان يكلمك، قال لي المقال عندك وقول الكلام ده على مسؤوليتي الشخصية. حضرتك عارف أن اللي بيتعين إمام في عمر مكرم لابد أن يموافق عليه في أمن الدولة، وانت داعية صغير السن لك مستقبل، شايف أنه في توصيات خاصة، وهو كاتب في المقال قال كده بمنطق مظهر شاهين.
مع احترامي لهذا الكاتب الذي لا يعلم شيء وهو يهاجم لمجرد الهجوم، عليه أن يرجع أولا لوزارة الأوقاف ويشوف الظروف اللي أنا تعينت فيها إمام لعمر مكرم.
طب أكمل.
مسجد عمر مكرم أنا عينت فيه للظروف الآتية: أولا هذا المسجد كان مشاكله على صفحات الجرائد لمدة أكثر من 3 سنوات في قبل ما أروحه بسنة. نمرة 2، أنا لما دعوني علشان أتعين في مسجد عمر مكرم لأني إمام حاصل على ماجستير أو يعني في الماجستير ومجتهد وخلافه كنت عامل نشاط، أنا رفضت، وهذا الكلام عليه شهود موجودين الآن.
طيب.
أنا رفضت أن أنتقل لعمر مكرم ودخلت الوزير الأوقاف السابق، والكلام ده يشهد عليه الشيخ حسين صدر وكيل أول وزارة الأوقاف سابقا، والشيخ فؤاد عبد العظيم وكيل وزارة الأوقاف حاليا، ويشهد عليه الشيخ ربيع إمام مسجد الرحمن بالزمالك، ويشهد عليه الشيخ حمدي عبد السلام إمام مسجد
شيخ مظهر. أنا شيخ مظهر
أكمل بس كلمتي عشان دي مهمة يا شيخ خالد.
طب بسرعة عشان هسألك سؤال ثالث عشان وقتي. تفضل.
ما هو وقت سيادتك، أنا لازم أرد على كل ما أثير. الوقت مش ضيق عليا، مش هدول يفيدوا يتكلموا براحتهم ويخبطوا براحتهم والوقت يبقى ضيق عليا أنا.
تفضل.
أنا رحت عمر مكرم غصب عني لم أسعى إليه. نمرة 2، كل الأئمة وكل الموظفين في مصر كانوا بيتعينوا بموافقات أمن الدولة مش الأئمة فقط.
كويس.
حتى البنت اللي بتتعين في وزاره كان لازم يجي جواب الامني.
طب حضرتك كنت تقصد ايه بهدم البناء كله اولا يا شيخ مظهر؟
اسمعني للنهايه يا سيدي، اسمعني، مش الموافقه من امن الدوله لا تعني ان هذا الشخص تابع لامن الدوله.
لا، هو على فكره، ما انت حضرتك قطعت كلامي بس
سياسي او اخر.
شيخ مظهر بس حضرتك، انا لسه ما كنتش كملت قرايه الكلام اللي كاتبه في المقال. كاتب بمنطقه هذا يجب ان يتم اقصاؤه هو او هدمه، فقد كان محبا لجمال مبارك ولجنة السياسات ومن دعاة التوريث.
محبا لجمال مبارك، من اللي قال ده؟ هذا كذب وافتراء.
كويس.
ده اطلاق كلام مطلق. من الناس فاكره ان جمال مبارك كان بيجي يقعد عنده في عمر مكرم نشرب الشاي مع بعض، هذا كلام مطلق ولا يقوله الا حاقد، وهذا كذب وافتراء وتضليل.
طيب. اخر سؤال شيخ مصر بعد اذن حضرتك. حضرتك خطيب الثوره وهو كاتب في المقال ان خطيب الثورة المصرية اللي بيتكلم كل يوم جمعة شيء غريب انه يعمل في قناة بها كل الفلول اللي كانت بتعادي هذه الثورة امثال خير رمضان المسؤول او راس الحربة في غلق القنوات الاسلامية ولميس الحديدي اللي عملت تصميم شياكة حسني مبارك في الانتخابات. فرد حضرتك برضه
اسمع اكمل بس النقطه الاولى
صدر.
علشان انتقل للنقطه الثانيه والمساله واضحه
صدر.
انا رحت عمر مكرم وطلبت 6 طلبات نقل ليا والشهود موجودين في الوزاره وانا قلت اسمائهم على اي واحد عاوز يكتب في جريده او مجله عاوز يكتب على الراي العام انه يرجع لهم الاول يسالهم.
ماشي.
نمرة 2 في المساله الخاصه بالهدم. انا اعني بالهدم مش هدم الدوله مش هدم كل اللي توظفوا في الدوله في النظام السابق روحوا.
نعم.
انا اعني بالهدم استكمال مسيره هدم الفساد.
جميل.
يعني اي واحد متهم في قضيه متهم في كذا ولسه شغال في وزاره النهارده وزير او محافظ او كان ينتمي للنظام السابق بشكل او باخر لابد من اقصاء هذا الشخص طالما انه مسؤول ومدان في قضيه من القضايا. ما بقولش هدم ان احنا نروح كل الموظفين اللي في الدوله.
وضحت الفكره. السؤال الثالث يا استاذ شيخ مصر.
القناه سي بي سي يا سيد الفاضل انا اولا تعاقدي مش مع الاستاذ خير رمضان ومع الاستاذ لميس الحديدي وهم محترمين وهتكلم عنهم دلوقتي. انا تعاقدي مع صاحب القناه استاذ محمد الامين الرجل الوطني الذي قدم لثوره مصر ما لم يقدمه احد ربما يكون في قنوات ثانيه الناس بتظن فيها انها قنوات يعني مصريه وقنوات وطنيه وهي اقل وطنيه.
هل كان محمد الامين زي ما هو كاتب عضو في الحزب الوطني السابق؟
ليس عضو في الحزب الوطني السابق على حد علمي وانا سالته السؤال ده وقال لي لا ما كنتش عضو في الحزب الوطني.
شكرا.
واللي بيقول ان القناه شركه مع الاستاذ منصور عامر.
نعم.
الاستاذ محمد الامين قال القناه ملك ليا لوحدي مش ملك الاستاذ منصور عامر.
شكرا جزيلا. دكتور مظهر شاهين جبناك لحق الرد عشان انت كنت عاتب انك انت ما بتكلمش وضحت فكرتك ولاصحاب المقالات حق الرد. استاذ عصام في اخر دقيقه انا اسف طبعا ربنا يبارك في حضرتك طالب ايه من الناس لو اجتمعتوا واتفقتوا على النزول الميدان يوم الجمعه 29 يوليو ايه الرساله اللي بتوجهها للشعب المصري؟
الرساله اللي بتوجهها للشعب المصري ان ما كان من 25 يناير طول ال 18 يوم من روح لا يخاف احد من المصريين انها قد ذهبت او انها قد اختلت او انها قد اختفت وانما هي موجوده ونحن قادرون على إعادتها مرة أخرى وسوف تتلامس الأكتاف في الأكتاف والأقدام في الأقدام وسوف ننزل جميعا إن شاء الله إن قررنا أن ننزل هذا الميدان سالمين غانمين نهتف جميعا من أجل مصلحة هذا البلد ومصلحة هذا الشعب وثقافة وهوية هذا الشعب وإن كان غير ذلك فسوف يؤجل النزول.
طيب.
يعني إن كان إن لم نستطع أن نصل إلى هذا فسوف يؤجل حتى نصل إليه.
طيب.
إنما المستبعد والمستهجن والمرفوض هو أن ننزل وأن نتشاجر أو أن نتصادم.
طيب.
هذا ممنوع مطلقا.
هل توافق على دعوة حزب الوسط التيارات الإسلامية طبعا الأستاذ عصام سلطان وضح إلى تأجيل جمعة الاستقرار لاستفتاء معنا على الفيسبوك 90% مش موافقين 8% موافقين 2% ما بيهتموش
يعني أنا دلوقتي أقلية
طبعا
وحقوق الأقلية بقى وبتاع والتدخل الأجنبي
الرسائل معايا المعظم الحقيقة طبعا في رسالة مهمة جدا نعم لعودة الشيخ وجدي غنيم لمصر كلنا بنوافق لهذا والله ونداء للمجلس العسكري انه نرجع الراجل لان الاحكام في ايام حسني مبارك معظمها كانت جائرة الاحكام العسكرية معظم الناس اللي بعته لا اوافق على التأجيل اذا رأى العلماء الافاضل ذلك وفي اراء طبعا بس انا مش قادر اقول اسامي لان الوقت خلص والله كان معانا موضوع هعلق عليه من امبارح واجلته النهاردة الوقت انتهى هعلق عليه بكره لان الموضوع مهم جدا 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 في حرب الفيسبوك. بشكركم وبشكر الاستاذ عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط واتمنى ما يكونش اخر لقاء ما يكونش زهقناك الحقيقه
وسعيد بنتيجه الاستفتاء
ربنا يخليك ويبارك في حضرتك. شكرا جزيلا اشوفكم بكره على خير في حلقه مهمه جدا
تدل على ان اللقاء الاربع مهم جدا
ان شاء الله هشوفكم بكره على خير في حلقه مهمه جدا والرد على فضيله المفتي في كتابه المتشددون. دمتم في امان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أمام محكمة القاهرة الجديدة نرصد لكم وقائع إحدى محاكمات رموز النظام السابق بل وأهمها على الإطلاق محاكمة حبيب العدلي وستة من أعوانه بتهمة قتل المتظاهرين. كاميرا قناة الناس ترصد لكم تفاصيل وقائع الجلسة لحظة بلحظة فتابعونا.
شهدت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس وجودا أمنيا وإعلاميا مكثفا، حيث فرضت وحدات الجيش والشرطة كردونا أمنيا حول المحكمة التي تنظر في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العدلي وستة من مساعديه، وقد وصل العدلي ومساعدوه وتم إيداعهم بحجز المحكمة تنهيدا لنقلهم إلى القفص الحديدي. وقد تعالت الأصوات فور دخول المستشار عادل عبد السلام جمعة إلى قاعة المحكمة مناديا بضرورة دخول المتهمين إلى قفص الاتهام، حيث سادت حالة من الهرج داخل القاعة. وقد أصدرت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة قرارا بتأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي ومعاونيه بتهمة قتل المتظاهرين، وقررت إحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة لضم قضية محاكمة العدلي ومعاونيه إلى قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بذات التهمة نظرا للارتباط بين القضيتين وفقا للقانون. وبذلك يحاكم العدلي ومعاونوه أمام دائرة المستشار أحمد رفعت التي تنظر في 3 أغسطس القادم محاكمة الرئيس السابق في قضية قتل المتظاهرين. وكانت النيابة العامة قد اتهمت حبيب إبراهيم العدلي وزير الداخلية الأسبق واللواء أحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي السابق واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام سابقا وآخرين بتهمة قتل المتظاهرين بالرصاص الحي أثناء أحداث ثورة 25 يناير. وكانت هناك محاولات لمنع وسائل الإعلام من التصوير داخل القاعة باستثناء التلفزيون المصري، خاصة بعد أن أعلنها أحد الضباط صراحة. وقد شهدت المحكمة تظاهرات عارمة وغاضبة لأهالي الشهداء وصلت لحد الاحتكاكات مع القوات الأمنية الموجودة، وأثناء مغادرة سيارات الترحيلات التي تقل العدل ومعاونيه خارج المحكمة قام الأهالي برشق السيارات بالحجارة. وتباينت ردود أفعال المحامين حول صحة قرار المحكمة بالتأجيل وضمها إلى قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بذات التهمة من الناحية القانونية.
أنا في رأيي لصالح المتهمين مش لصالح أسر الشهداء، هذا قرار خاطئ ويجب أن يعتنى بمثل هذه القضايا بطريقة أخرى. يجب أن تنظر، يجب أن يحضر أسر الشهداء أن تحضر ويحضر الموكلين عنهم بطريقة إلى حد ما تحقق العدالة، لكن اللي احنا شايفينه ده ما تتحققش معاه أي عدالة.
هذا القرار من الناحية القانونية البحتة، هذا القرار سليم من الناحية القانونية واستنادا إلى القانون وهو نص المادة 11 فقرة الأخيرة من قانون الإجراءات الجنائية.
كما شهدت المحكمة وجودا مكثفا لأهالي شهداء ثورة 25 يناير، حيث كانت ملامح الحزن ظاهرة لافتقادهم أبناءهم.
يعني احنا بنطالب بحقنا، احنا بنطالب غير الحق، حق ربنا بس، حق ربنا اللي احنا عايزينه، حق ربنا اللي احنا عايزينه. اتقوا الله. الله يحرق قلوبكم زي ما حرقت قلوبنا، اللهم احرق قلوبكم زي ما حرقت قلوبنا، اللهم احرق قلبك يا عدلي، اللهم احرق قلبك يا مبارك على عيالك، اللهم احرق قلوبهم يا رب، يا رب احنا قلوبهم يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل. طب كشاش كشاش على مبارك والعدلي والزباط، الزباط اللي ما موت ابني ده، ثلاثة زباط نزلوا من العربية ودوروا في جيش الدرب وفي الأهل الدرب، ضرب عشوائي والله، ضرب عشوائي وحياة عزيزك انت يا رب. اللي فيني ليه هدوم عيالي شكل دي، هدوم ابني اللي هو شكل دي، عادي 9 سنوات كان في المدرسة، كان يطلع من المدرسة كان نفسه يطلع مهندس ديكور، كان يطلع من المدرسة يجيلي الشغل مكافح معايا، أمه شدة ابو جدي كفيفه
حسن مبارك يا الى حفيده احسن منه ده ابن ساعة ما مات ابن حفيده الدنيا كلها عزت فيه وطفل زي ده ما حدش ماخذ يسأل فيه حتى ما يدلوش حقه اها ادي الامر على واقع على هذا الواقع ده اطفال بتموت بدل ما يوجهوها على برا على الناس اللي برا بيوجهوها علينا احنا السلاح ده بيتوجه علينا احنا مش على اي حد السلاح اللي جايبينه من برا ده بيتوجه على الشعب المصري ما بيوجهوش على حد الناس دي احنا في ناس ميتة بالحياة انا عن نفسي ميت بالحياة
هي امر الشهيد احمد خليفة بين قوسين قلب جريح فلم يلتئم الجرح الا بجرح واطالب بالقصاص على كل من اعطى اوامر واطلق رصاص الشهيد احمد خليفة 19 سنة تماطل واستهزاء بينا ومستعليين باولياء امور الشهداء تسميه ايه 6 شهور يا استاذ منتظر ايه انت بتفتح حكة مشكلة فلسطين كده الامر الواضح الواقعي شاهد على نفسه 6 شهور بضحيت بشعبي باكماله وتقول لي هات شهود واللي يقول لك هو بينه وبينك طار
شايف ان دم ابنك راح حضر كده يعني
راح حضر واحنا لم نطلب مال ولا فلوس احنا بنطلب القصاص على كل من قتلك الرصاص اقول له دمك مش هيروح حضر وان لم يطبق القصاص سنطبق نحن القصاص
نفسك موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه
ده الاكسرايزر جامد قوي
بضمان جي ام سي